أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. أحبائي، الرسول يوحنا قال لنا تعبير حلو قوي، قال نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لكن في نفس الوقت الرسول يوحنا علمنا أن من يقول أنه يحب الوالد لابد أن يحب المولود منه. بل أضاف شيء آخر قوي للغاية، قال إنه من يقول أنه يحب الله ولا يحب أخاه فهو كاذب، لأنه إن كان لا يحب أخاه الذي يراه فكيف يحب الله الذي لا يراه؟ بمعنى آخر، أتمنى من قلبي أن الرب يدينا اقتناع أن محبتنا هي مجرد كلام، محبتنا للرب مجرد كلام. إن كنا لا نترجم هذا في محبة لإخواتنا، كيف نحب الرب يسوع؟ كيف نعبر للرب يسوع عن محبتنا؟ مش كلنا خدام متجولين بنروح نتعب ونكرز. كم واحد فينا اضطهد لأجل المسيح؟ كم واحد فينا استشهد أو سيستشهد لأجل المسيح؟ كم واحد فينا دخل السجن لأجل المسيح؟ أعتقد أنه ربما ولا واحد من الموجودين. إذن ما هي الطريقة؟ ما هو الأسلوب اللي أعبر به بصدق عن محبتي للمسيح؟ إزاي أقول له أنا بحبك؟ إزاي أعبر له عن محبتي؟ ببساطة شديدة، إن أنا أحب أعضاء جسد، أحب إخوتي. يا إخوتي الأحباء، الطريقة الوحيدة اللي في كلمة الله اللي أقدر أقول أنها محك عملي، محك عملي، لأنه لو قلت الرب يسوع قال إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، اللي بيحب الرب هو اللي بيحفظ وصاياه، طب ماشي، أول وصية وصانا بها الرب هي أن تحبوا بعضكم بعضا. أذكر قصة بكررها كتير. كنت في مرة مع أخ عنده مدرسة، والأخ كلمه مصلحة عنده شخصية كبيرة في الدولة، وخدني معاه، مش فاكر ليه، قصة قديمة، لكن المهم رحت معاه. لكن اللي فاكره من القصة ان اكتشفت ان الشخصية الكبيرة قوي دي بتعامل هذا الأخ باحترام مبالغ فيه وبتقدير كبير قوي، وانا اندهشت من الطريقة، وطبعا نلت من الحب جانب لأني معاه فقدرت كما يقدر. وبعدين الراجل الكبير ده قال لي ما تستغربش، وقال لي تعبير هو ده اللي أنا فاكره من الحكاية، قال لي أصل لحمي عنده، لحمي عنده. يقصد إيه لحمي عنده؟ يعني ولادي في مدرسته، عشان كده لازم أحطه فوق راسي. أنا سرحت بعد العبارة دي وقلت ياه، وأنا كل ما بروح أخدم في اجتماع بسمع صوت الرب بيقول لي لحمي عندك، هتعمل ايه فيهم؟ هتخدمهم ازاي؟ هتعاملهم ازاي؟ اخوتي الاحباء، هل ادرك ان اخي المؤمن هو لحم المسيح؟ هو لحم المسيح. هل ادرك ان الالم في قلب احد اخوتي هو الم في قلب المسيح؟ هل نؤمن بهذا احبائي؟ وهل نؤمن أني إذا أكرمت أخ أنا أكرم المسيح؟ أنا قريت عبارة عن الإكرام، وأقرأ عبارة عن الإلام أو الألم. الرب بيقول من يقبلكم يقبلني، من يقبلكم يقبلني، بل إن كأس ماء بارد يقدم باسم تلميذ لتلميذ، فأجر تلميذ يأخذ، وإن قدم باسم المسيح لكم أن تتخيلوا. إن قدم كأس ماء بارد لأخ باسم المسيح فكأن الكأس قدم للمسيح شخصيا. إن خدت أخوك بالحب محبتك دي وصلت لقلب المسيح. إن قبلت أخاك بعطف وبحنان تأكد أن هذه المشاعر وصلت إلى المسيح، تأكد من هذا. كل من يقبلكم، كان الرب يقول مش هو مش بيقبلكم انتوا، هو مش بيتعامل معاكم انتوا، ده بيتعامل معايا انا. حبك لاخيك يصل الى قلب المسيح. من الجانب الاخر ايضا الالم الذي لا يسمح الرب ان نسقط فيه. عندما نؤلم اخا، ان جرحنا مشاعر اخ، ان تسببنا في اذيه اخ، نحن نخطئ إلى المسيح. في كورنثوس الأولى أصحاح 8 يتكلم عن أخ له علم، له علم، وعلمه الروحي جعل ضميره قويا، فهو لا يشعر بمشكلة أن يأكل لحما يباع في الملحمة، الملحمة اللي هي سوق اللحمة يعني في كورنثوس. بس في أخ تاني ضعيف ما عندوش علم، ضميره ضعيف، بيتعثر لما بيلاقي أخ من إخواته الكبار اللي فاهمين بيروح يأكل لحم من الملحمة. اسمع العبارة، يقول الرسول في عدد 12 من كورنثوس الأولى 8 وهكذا: إذ تخطئون إلى الإخوة. واضح هنا الخطأ لمين؟ للإخوة. والخطأ للأخ هنا كان عبارة عن إنه ما احترمش ضميره الضعيف وراح كان لحم. الأخ الكبير يقول يعني كمان هو هيتحكم في حريتي، ما أكلش على مزاجي وآكل على مزاجه، ده زودها أوي. بس بولس قال لو كان أكل اللحم هيعثر أخي، أنا مش هاكل لحم إلى الآن، خلاص هبطله خالص، بس ما جرحش مشاعر اخوي اعثره. ليه يا بولس مزود الموضوع قوي كده؟ قال اصله لما بتجرح الاخ انت بتجرح المسيح. اسمع العباره بقى في ضوء هذا المعنى: اذ تخطئون الى الاخوه وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون الى المسيح. يا اخوتي الاحباء، من يخطئ في حق أخ هو يخطئ في حق المسيح، من يجرح أخا هو يجرح المسيح. طبعا إذا وصلنا لمستوى اضطهادهم ده مسكين اللي يعمل كده، ده وقع وقعة سودة، لأن الله ليس عنده محاباة. قال الكلمة دي بالصدد عبارة خطيرة: وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة. أما الظالم، خذ الأحباء، من يضطهد قديس المسيح حسابه عسير هنا وهناك. من يضطهد أحباء المسيح سيواجه يوما هذا السؤال الرهيب، سواء هنا أو هناك: لماذا مش تضطهدهم لكن لماذا تضطهدني؟ من يضطهد أعضاء جسد المسيح عليه أن يدرك أنه يضطهد المسيح، وعليه إن آجلا أو عاجلا أن يعطي حساب. والحساب ما أمره. مسكين من يسقط في الرب، مخيف هو الوقوع في يدي الله، لأن إلهنا نار آكل. مش عايز أطول في هذه المقدمة، لكن أنا مشتاق فعلاً أن الرب يدينا أن احنا نكون عمليين في نظرتنا لإخواتنا، مخشى أن احنا نكون كلاميين، بنقول بنحب الرب يسوع، لكن المحبة للرب يسوع، أنا مش هطلع السماء كل يوم الصبح وأقول له أنا بحبك، شيء دي المحبة، لكن المحبة للمسيح أني أشوف إخواتي وأحبهم وأتعب لأجلهم. قال له ببساطة شديدة: بتحبني؟ قعدت طول الوقت تقول لي أحبك أكثر من هؤلاء؟ أنا مش عايز تبعيتك، أنت ما عرفتش تتبعني. قال له: أنا مستعد أمضي معك إلى الموت وإلى السجن. قال له: أنت مش قد الكلام ده ولا هتقدر تعمله، ومش هو ده التعبير عن المحبة، بالعكس بالعكس، أنا بقول لك أقعد، وأنا قلت دعوا هؤلاء يذهبون، وأنا عايزك تقعد في بيتك بالسلامة، مش عايزك تتبعني، بس أنت بتحبني فعلا؟ روح أعمل إيه؟ ارعى غنم، روح حب إخواتي، روح اهتم بيهم. أتمنى وأشتاق إنك تروح لإخواتك، تروح لأخواتك، وتظهر الحب، وتظهر العطف، وتظهر القبول، وأنت بتشتغل معاهم، أعرف إنك بتستثمر أعظم استثمار. أنت بتستثمر في لحم المسيح، في جسد المسيح. ومن يتعب في عمل الرب الثمين، من يكثر في عمل الرب فباطلا لا يتعب. انت عملك مش رايح على الفاضي، لكن دي شغلانه مربحه جدا انك تخدم اخواتك. لكن هيجي طبعا سؤال او ربما استنكار: طبعا انا بحب الرب، وطبعا انا بحب اخواتي، ازاي يعني مش بحب اخواتي؟ انا بحب اخواتي. ده الاستنكار. او السؤال: طب احبهم ازاي يعني؟ احبهم ازاي؟ الاجابه سهله لانها تكررت في العهد الجديد اكثر من مره: هذه وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. يعني احب اخواتي زي ما الرب يسوع احبهم. شوفوا احبائي، لا يمكن ان كما دي تتكلم عن مقدار حب، مش ممكن ابدا، لانه في اعتقادي ما حدش هيقدر يحب الاخوه بحجم محبه الرب يسوع. صح، ده احبهم الى المنتهى. طب ما يقصد ايه كما؟ اعتقد في نوعيه في الحب، نوعيه في الحب، وهي دي اللي عايز اقف عندها شويه. ما هي نوعيه محبه الرب يسوع للتلاميذ؟ علشان اقلده، اتعلم منه، بنعمته وبسكن الروح القدس فيا احاول اكون زيه. اذا لقيت روحي مختلف اظبط نفسي، اذا لقيت روحي مقصر اصرخ له واقول له ساعدني، عالجني. وبلا شك ان الرب يعرف اخلاص قلوبنا وسيساعد. الخص محبه الرب يسوع للتلاميذ في كلمتين: اقول انه لم يغيرهم لكي يحبهم، لكنه أحبهم فغيرهم. وهحاول أثبت الفكرة دي. الفكرة الثانية أقول إنه لم يقولبهم لكي يقبلهم، لكن قبلهم كما هم. إحنا للأسف الشديد المحبة البشرية الطبيعية بتاعتنا عندها مقاييس معينة. إذا أنت جبت المقاييس تلقائيا انا الاقي روحي احبك، اذا انت اقل من المقاييس بيبقى صعب علي ان انا احبك. كل واحد فينا اتربى بطريقه وتعلم بطريقه ووارث حاجات مختلفه جعلت عندنا مقاييس معينه نطلب توافرها في اخواتنا. اذا الاناءه متوفره فيهم بسهوله بنقدر نحبهم، مش متوفرة بيبقى صعب علينا ان احنا نحبهم، مش قادر. الحكاية دي واضحة في اخوة كورنثوس في الرسالة الثانية اصحاح 6. لو قرينا مع بعض نشوف كلام غريب شوية بيقوله الرسول للمؤمنين في كورنثوس الثانية 6. في عدد 11 من كورنثوس الثانية 6 احنا عارفين ان كان في مشكلة عند إخوة كورنثوس من جهة الرسول بولس، مش كده؟ كان عندهم ناس معلمين كذبة راحوا هناك وقالوا لهم إن بولس ده ما هواش رسول، وقالوا في حقه كلام مش كويس، وللأسف إخوة كورنثوس عملوا إيه؟ صدقوا الكلام ده وبقي فيه شيء في قلبهم من ناحية الرسول، فبعت لهم الرسالة بيقول لهم الكلمات الآتية: فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون. أنا سمعت إنكم واخدين موقف مني، بس أنا مش هسكت وابعد، لكن فمنا مفتوح، يعني أنا هعمل إيه؟ هتكلم معاك. ودي على فكرة من أروع علامات المحبة، لما أحس إن في حاجة بيني وبين أخويا أروح أعمل إيه؟ أتكلم معاه، أروح أقول لأخويا أنا حاسس كده، هل أنا إحساسي غلط؟ أنا حاسس إن أنت زعلان مني، أنا إحساسي غلط ولا مظبوط؟ فمنا مفتوح، لكن قفل الفم بيولع القلب، لكن فتح الفم بيبرد القلب. لما يكون في شيء وأسكت غالبا هذا الشيء مع الأيام يتضخم، لكن حلو أن نتصرف مثل هذا الرسول المحب. عندما شعر أن في شيء عند إخوة كورنثوس من جهته، بص التعبير الحلو: فمنا مفتوح أيها الكورنثيون. لكن اسمع اللي بعديها كمان: قلبنا متسم. يا رب افتح علينا بالمعروف، افتح علينا بإخوة بيقدروا يقولوا فمنا مفتوح قلبنا متسع. عندي مساحة في قلبي تستوعبكم، لقد سمعت أنكم تقولون عني كلاما رديا، قلتم عنه هو في الحضرة دليل، حضور الجسد ضعيف. سمعت الكلام ده، بس عايز أطمنكم بحبكم وقلبنا متسع. هناك مساحة في قلبي تستوعبكم على الرغم من أخطائكم، لأني أحبكم، لأن المسيح أحبني وأنا هكذا. قلبنا متسع. اسمعوا اللي بعدي: لستم متضيقين فينا، بل متضيقين في أحشائكم. انتوا مش قادرين تحبوني وتبلعوني، مش لان انا ما اتبلعش، لكن المشكله اللي بقولها لكم كاولادي اللي بحبكم ان احشاءكم ضيقه. لستم متضيقين فينا، بمعنى يعني انا ما ضيق، انا مش للدرجه دي ان انا ما اتبلعش، لكن المشكله هي في احشاء. انتوا احشاءكم شكلها ايه؟ ضيقه. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي: كونوا أنتم أيضا متسعين. يا ريت تحفظ الآية الجميلة دي: قلبنا متسع، كونوا أنتم أيضا متسعين. إيه اللي يقصده بكونوا متسعين؟ يقصد الكلمة اللي كنت بقولها من شوية، إن إحنا عندنا مقاييس معينة، اللي بيجي عليها بيعدي، اللي ما بيجيش ما يعديش. نفسنا شوية نعمل إيه؟ وسع الأحشاء. كونوا، دي آية، كونوا، زي ما يقول كونوا لطفاء يقول كونوا متسعين. وسع الأحشاء، وسع الأحشاء، يعني تحس كده إنه تعرف أخ على أخ وأنا مسهل، تحس إنه مش قادر يبلعه، محتاج إنك تزيتهوله وتصنفرهوله وتنعمهوله وتجملهوله وترشله شوية سكر عليه، علشان في الآخر احتماله إنه يعمل إيه؟ احتمال يقدر يبلعه. لكن في واحد تاني تقدم له واحد خشن ومالح وصعب، بس بسهولة شديدة تلاقيه بلعه، استوعبه، بيعرف ياخده في حضنه وبيعرف يتعامل معاه بلطف وبمحبة. أصل أحشاءه شكلها إيه؟ متسع، متسع. وأنا كتير بقول إنه من ضمن التدريبات الروحية اللي الرب بيكبر بيها المؤمنين إن يحط له في سكته أخ صعب البلع، صعب البلع، بس يجبرني على إني أعمل إيه؟ أبلعه، يجبرني أبلعه، فبقعد أزرق فيه، أزرق فيه، أزرق فيه، لغاية ما يزرق بالعافية بتعب صحيح، بس اكتشف بعد كده ان ايه اللي جرالي وسعت شوية. الرب يهنيني يقول لي مبروك حبيبي، اتسعت بوصة زيادة، مبروك عليك، مقاسك كبر. يفرح بيا ويسيبني في حالي؟ لا، يروح بعت لي اللي اغلس منه شوية لغاية ما احشائي توسع وتوسع وتوسع. يا سلام يا احبائي، لو قلت بولس ده كان بيقدر يشيل كام اخ، كان بيقدر يشيل كام كنيسة. كل المؤمنين كان ليهم مكان في احشاء. من يضعف وانا لا اضعف؟ من يعثر وانا؟ بتحبهم كلهم يا بولس؟ ده فيهم ناس تعبانة قوي، ده فيهم ناس جسدية قوي، ده فيهم ناس حالتهم مرة قوي. يقول ايوه، ما انا اب فجزاء لذلك كما لاولادي اقول اب. طبعا ما بطلبش المستوى ده من الاطفال في عائله طبعا. الطفل لا قادر يبلع غيره ولا قادر يبلع روحه صدقوني، يبقى يعني هو تعبان وعايز اللي يبلعه ويشيله. لكن المفروض في الاباء في عائله الله ان يحبوا اخوتهم كما احب المسيح. كونوا متسعين برضو. يعني ايه؟ علشان اكون واقعي وعملي، اقول كما احب المسيح يحب نحن. لم يغيرهم لكي يحبهم، لكنه احبهم فغيرهم. رب يسوع عاش وسط التلاميذ اكثر من 3 سنين. اعتقد من الممكن ان نعتبر التلاميذ حول الرب يسوع فترة ايامه على الارض صورة للكنيسة الان، كأنهم كانوا اجتماع، كأنهم كانوا كنيسة محلية، هو وسطيهم ومعاهم. بس هم كانوا بيتميزوا بشيء، انهم نايمين ايمين معاه، بيأكلوا وبيشربوا معاه. بطرس يقول تعبير لطيف لما جم يختاروا واحد بدل يهوذا يحل محله، يقول واحد من الذين كانوا معنا كل الزمان الذي دخل إلينا فيها الرب يسوع وخرج. حلوة كلمة دخل وعمل إيه؟ يعني دخل طالع عليه، كان عايش معاهم، كانوا بيشوفوه، كان بيطعمهم، كان بيغسل رجليهم، كان بيعلمهم، كان بيحبهم. فعلا فعلا يا بختهم. والمسيح قال لهم كده، قال لهم طوبى لعيونكم لأنها تنظر. على فكرة أنبياء كتار اشتهوا انهم يشوفوا اللي انتوا شايفينه ويسمعوا اللي انتوا بتسمعوه، ما خدوش. انتوا في نعمة عظيمة، المسيح نفسه بينكم. ده في ايام هتيجي هيشتهوا انهم يشوفوا يوم من ايام ابن الانسان ومش هيشوفوا. رب يسوع بالجسد معاهم. من ضمن الحجج اللي بنسمعها النهاردة لما فيش محبة قوية، يقول لك اصل العدد كبير قوي، هتحب مين ولا مين؟ ولما تبقى الاعداد كبيره الواحد يعني. طيب كانت الاعداد قليله، كان الاعداد قليله، كان 12 واحد منهم الخاين. خلينا نتكلم عن ال 11 عددهم قليل، مستمتعين بالوجود مع اعظم معلم، بيستمتعوا بمحبه لم يرى نظيرها في كل الارض. السؤال بقى، يا ترى كان مستواهم شكله ايه؟ وكانت حالتهم شكلها ايه؟ تلاميذ المسيح الكرام وضعهم كان ايه لما كانوا مع الرب على الارض؟ وكيف قبلهم الرب؟ وكيف احبهم الرب؟ لم يغيرهم لكي يحبهم، احبهم كما هم. اللي مستني اخواته يتغيروا علشان يبدا يحبهم هيفضل طول عمره ما يعرفش يحب. هل كان التلاميذ مستواهم تعبان؟ هل كانت حالتهم العملية لا تليق بالوجود مع المسيح؟ نعم يا أحبائي. أنا همر على بعض الحاجات بسرعة اللي أعتقد أنه يعني ممكن أن احنا نشوفها في إخواتنا، وأتمنى أنه زي ما المسيح عمل مع التلاميذ احنا نعمل. هل كان فيهم غلاظة القلب وعدم الفهم والجهل؟ هل ده كان بيحصل؟ طبعا انا بتكلم بكل حب وتقدير واحترام لتلاميذ المسيح الكرام العظماء، لكن بس بقول اللي قاله الكتاب علشان نتعلم. بصوا معايا في انجيل مرقس أصحاح 8 في مرقس 8 عدد 13 ثم تركهم الرب يسوع ترك الفريسيين ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العقب ونسوا أن يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد وأوصاهم قائلا انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز كان الرب قبل الحادثة دي مباشرة أشبع الجموع كانوا 4000 غير النساء والأطفال وأشبعهم بسبعة خبزات وقبليها بفترة قليلة أيضا أشبع 5000 بخمس خبزات والتلاميذ معاه وشافوا بعينيهم وفرحوا أكيد 5 خبزات روح وزع على 5000 أكلوا شبعوا فضل عنهم روحوا لموا الكسر 12 قفة رجعة مناظر يعني تتحفر في القلب وعمرها ما تتنسي تخيل لو عشنا لحظة من اللحظات ودي حاجات عملوها بإيديهم وبعد ما أشبع 4000 خدهم في السفينة وهيفتح قلبه ليهم ويكلمهم عن أمور عظيمة كان لسه الرب تعبان من الفريسيين والرياء بتاعهم فقال لهم أولا تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس وهيفتح في حديث عميق محترم عن معنى الخمير وخطورة الخمير في الحياة وما هو خمير الفريسيين وخطياتهم وما هو خمير هيرودس وشره موضوع كنا نتمنى انهم يدوله فرصة ان هو يكملوا لان كانت هتبقى عندنا جواهر احنا نتعلم منها هم سمعوا هذا الكلام العميق ومخهم سرح في ايه في العيش فهو عمال يتكلم وهم كده بصوا لبعض وفكروا في انفسهم قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز وكان معاهم الحقيقه في السفينه رغيف واحد بس قال لك رغيف على 13 واحد هيعمل ايه قبليها كانوا طالعين من نزل 4000 وقبليها 5000 في الحقيقة هي عشرات الآلاف لما نضيف النساء والأطفال لكن هذا هو الإنسان حتى ولو كان تلميذ المسيح هم دول كانوا تلاميذ المسيح أحبهم وهم بهذا الشكل هل عندنا استعداد أن نحب إخواتنا عندما يظهر فيهم الجهل وغلاظة القلب وعدم الفهم أحبائي رآهم الرب يسوع في هذه الحالة وفي الواقع يعني كان تعبان من التصرف لكنه أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى الموت هذه التصرفات الخاطئة لم تجعله يغير نظرته فيهم ويغير مشاعره من نحوهم أو تضيق قلبه وعواطفه من جهته فضل من نحوهم كما هو يقول الكتاب أن الرب علم وقال له لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز ألا تشعرون بعد ولا تفهمون أحتى الآن قلوبكم غليظة ألكم أعين ولا تبصرون ولكم أذان ولا تسمعون ولا تذكرون حين كسرت الأرغفة 5000 كم قفة مملوة كسرا رفعتم قالوا له 12 حافظين مش كده هم من جهة الحفظ حافظين بس ان هم يعني يطبقوا اللي حفظوه يطبقوا اللي شافوه على حياتهم وعلى مشاكلهم مش قادرين يعملوا وحين 7000 كم سلة كسر مملوء رفعته قالوا 7 فقال لهم كيف لا تفهمون كان يوبخهم لأنه يحبهم وكانوا يقبلون توبيخه لأنهم مولودين من الله وكم أتمنى أحبائي في علاقتنا ببعض شوف أخويا هي المسألة منتهية أحبك أحبك، تطلع زي ما تطلع أنا في الآخر أحبك. أنت مكتوب علي وأنا مكتوب عليك، خلاص. أنا مش هعشرك علشان أقرر إن كنت أحبك ولا مش أحبك، ما دمت أخي أنا لازم أحبك. لكن من الجانب الثاني، اللي بيتحب ده لو هو مولود من الله فعلا أكيد هيقول مع النبي: ليضربني الصديق فرحنا وليوبخني فزيد لرأسي. أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. أيها أحبائي، المحبة تلزمني أن أحب أخي رغم أخطائه، لا أسكت عن أخطائه. ما تبقاش محبة لو شايف أخطاء فأخويا وأسيبه بغلط. المحبة تلزمني أن أستمر أحبه وأوبخه على أخطائه، وهو من الجانب الثاني لو هو مولود من الله يقبل التوبيخ. ما يميز أولاد الله، بقول دايما الكلام ده، ما يميز أولاد الله الحقيقيين اللي مرجوعه سهل. أسهل حاجة على المؤمن المولود من الله إنه يقول أنا غلطان. داود الملك قاله نثان النبي وقال له: أنت هو الرجل. أول كلمة طلعت من بوخه أخطأ. أقي دفاع عن النفس، فيش تبرير للذات، فيش محاولات مستميتة لإظهار إن أنا بار. لكن سهل علي، أصله ده مولود من الله، سهل على الطبيعة الجديدة إنها تجعل صاحبها يقول أنا إيه، أنا غلطان، سامحني أنا غلطان أخطأت، ويروح للرب ويقول له: إليك وحدك أخطأ، الشر قدام عينيك صنع. شاول الجسدي اللي مش مولود من الله ما قدرش يقول، ولما حس إنه المسألة هتنقلب عليه والملك هيضيع وهيخسر كل شيء اضطر إنه يقول في الآخر أخطأت، بس قالها وقال بعديها كلمة تكشف معدنه: أخطأت، فارجع معي واكرمني أمام شيوخ شعبي. يعني لما بيقول غلط بيقولها علشان يكرم أمام شيوخ الشعب. ما عرفش يقول غلط، ما تعلمش القلب المنكسر. إذن من جانب علي أن أحب مهما كانت أخطاء المحبوب، وعلى المحبوب إذا كان مولود من الله بسهولة أن يعترف بأخطاء. وهذا هو الجو المسيحي، كان الرب يحتمل العيوب ولم يوقف طيارات حبه بسبب أخطائه، استمرت المحبة متدفقة رغم الأخطاء، وكانت المحبة توقف. لكن من الجانب الآخر كان التلاميذ يقبلون التوبيخ لأنهم يشعرون بمحبة المسيح. موقف ثاني ظهر فيهم مش بس عدم الفهم، لكن موقف ثاني الحقيقة بتألم لما بشوفه، وفي نفس الوقت بتشجع لأن بقول نشكر رب إنه تلاميذ المسيح ظهر فيهم كده علشان نطمن على روحنا لما بتظهر مننا العيوب. بص معايا في إنجيل لوقا أصحاح 9 عدد 46، يقول الكتاب: وداخلهم فكر، داخلهم فكر. ضيفوها على الكلام اللي قلناه أول ليلة، الشيطان عمل إيه؟ ألقى في قلب يهوذا، يرمي إيه؟ فكرة. أو هنا برضو خد بالك، وداخلهم فكر، دخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم. يا سلام، طفولة روحية جسدانية، ممكن تقول كده. تخيل قاعدين يفكروا في ايه؟ احنا الاثناشر يا ترى مين فينا اعظم واحد؟ على فكرة قبلها كان الرب بيكلمهم عن انه رايح للصلاة. هو بيفكر في ألامه وبيفضفض وبيقول لهم انا هروح اتصلب، وهم بيفكروا في من يكون اعظم. ما ابعدهم عن فكره، ما اقساهم على مشاعره، كان يشتاق في هذا الوقت أن يشعر أحد منهم بما يعتمد في نفسه، لكن مع هذا أحبه وأحبهم إلى المنتهى وغسل رجليه. داخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم، وده كان في بداية الرحلة وهم رايحين أورشليم، لأنه بعدها قلت لما تم في الأيام الارتفاع وثبت وجهه نحو أورشليم، يعني كان لسه هيروحوا أورشليم. وصلوا أورشليم بالسلامة وخلصت الرحلة، وطبعا الرب هنا عاتبهم عتابا رقيقا وعالجهم لما علم فكرة قلبهم، أخذ ولدا أقامه عنده. حلو قوي، أقامه عنده يعني غالبا احتضنه وراح مقعده في حضنه أو على ركبتيه، وقال لهم: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسل، لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. ليها معناها الجميل، بس مش عايز أطول، لكن الخلاصة إن الرب عالجهم. نبص نلاقي في نهاية الرحلة، لو قرينا في إنجيل لوقا أصحاح 22 عدد 24، لوقا 22 عدد 24، هنا بقى بعد عشاء الفصح، بعد ما أكلوا عشاء الفصح والرب قال لهم واحد منكم هيسلمني. بص معايا من فضلك عدد 24، مش دخلهم فكر، يا ريتها رسيت على فكر، لا ده الموضوع وصل تطور خالص وبقيت خناقة. اسمع: وكانت بينهم ايضا، حلوة ايضا دي، ايضا دي بترجعنا مش لحاجة موجودة في الاصحاح دي، بترجعنا للوقا 9. وكانت بينهم ايضا مشاجرة، من منهم، المرة دي اختلف الموضوع، المرة الاولانية من يكون اعظم، يعني كل واحد عمال يفكر يا ترى هو الرب ناوي على مين فينا يبقى الاول، اللي معاه الصندوق ولا اللي طلعوا معاه على الجبل ولا مين بالظبط، ولا بطرس اللي اداله المفاتيح مين؟ لا المرة دي بقى مشاجرة والموضوع شوية يعني مختلف. من منهم يظن انه يكون اكبر؟ ده ابتدى كل واحد فيهم بيفكر ان هو الاكبر، وزعلان من الثاني لانه حاسس ان الثاني حاسس انه الاكبر. هتفهم حاجه من الكلام؟ يعني هو حاسس انه الاكبر بس متغاظ من اخوه لانه حاسس ان اخوه حاسس في روحه انه هو الاكبر، فده المنافس بتاعه، فمش طايقه، فبدات تبقى فيه مشاجره. ومين قاعد وسطيهم؟ السيد، وبعد مش ساعات، بعد دقائق سيلقى القبض عليه وهيروح للصليب ويقول له: تعيرات معيرين وقعت علي، وهم بينهم مشاجر. هل تتصور أحبائي أنهم وهم في هذه الحالة المسيح يحتضنهم ويحبهم ويغسل أرجلهم، وعندما جاء الأشرار ليأكلوا لحمه أول حاجة يفكر فيها: إن كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبون، أو حد يمد إيده عليهم. أحبهم وهم بهذا الضعف، أحبهم وهم في هذه الحالة، أحبهم وهم بهذا المستوى الهابط، أحبهم. أنا مش هين علي أكمل في سلسلة ضعفهم، لكن عايز أوصل بسرعة: هل محبته غيرتهم أحبائي؟ هل غيرتهم؟ يا سلام يا سلام لما نتفرج عليهم بعد القيامة، ونتفرج عليهم بعد نزول الروح القدس، ونتفرج عليهم وهم بيشهدوا عن الرب يسوع. يا سلام لما جابوهم في مرة وجلدوهم وضربوهم فخرجوا من المجمع فرحين، إذ حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه. صنع من الأطفال أبطال، صنع من التراب جواهر. يا سلام يا سلام على بطرس ويوحنا لما خدوهم رؤساء الكهنة. بطرس ده كان خواف وغلبان ورعب ملأ قلبه، أوصوهم أن لا ينطق البتة باسم يسوع. ردوا عليهم بمنتهى البساطة، قال لهم: احكموا إن كان حقا أن نسمع لكم أم نسمع لله. إننا لا يمكن، اسمعوا التعبير، لا يمكن إلا أن نتكلم بما سمعنا وبما رأينا. أحبهم فغيرهم، فحبهم فغيرهم. اصبر على اخواتك، حبهم رغم ضعفاتهم. اصبر مش شهر ولا سنة، اصبر سنين، وهتكتشف في النهاية ان تعبك في الرب ليس ضال. هتكتشف انه مع الايام اخواتك هيتغيروا، وان المحبة بتغير. يا ما رأينا اطفالا في الايمان اخطاءهم اكثر جدا جدا من حسناتهم، بس مع المحبة والسنين والصبر اثمروا، والصغير كبر ونفع. قال له مرقس ما ينفعش، ما ينفعش للخدمة. رجعه ورجع فعلا. بالنبي قال اخده، ده انا ما تاخدوش ابدا، ده انا اسيبك وما نخدمش مع بعض ولا اخدش مرقس ده. لكن لفت الايام وهو نفسه يكتب ويقول خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. مرقس نافع، اللي ما كانش نافع بايه؟ مرة من على الجبل ليهم محتسين في الراجل اللي جايب لهم ابنه، طلع الشيطان منه. قالوا له ليه احنا ما قدرناش نطلعه؟ قال لهم لعدم ايمانكم. قام الرب يسوع من الاموات، مرقس 16، جالهم. تعرف اول ما جالهم يقول وضخ قساوة قلوبهم وعدم، ده بعد ايه ده؟ ده بعد القيامة. لسه بعد القيامة كان فيه لسه قساوة وعدم ايمان. لو 24 ماشي مع اثنين منهم، قال لهم ايها الغبيان والبطيء القلوب بالايمان. صبر عليهم، بس صبر ونال، صبر ونال. ما هي شهادة اليهود عن هؤلاء الحداشر او الاثناشر صياد الغلابة؟ ايها الرجال اعينوا، ده هم دول الناس اللي عملوا ايه في المسكونة؟ فتنوا المسكونة. دول اللي قلبوها، هم في الواقع عدلوها. هم دول اللي غزوا العالم بمحبة المسيح، الخوافين الغلابة المساكين. عدم فهم، عدم إيمان، عدم شركة، كانش لهم شركة معاه. الوحيدة اللي كان بيعرف يحكي معاها كانت مريم، كانش بيعرف يحكي معاها لأنهم ما كانوش بيفهموه. كل ما يقول لهم حاجة ما بيفهموهاش، يردوا كلام تاني خالص خالص، يحكوا في موضوع تاني مش قادرين يفهموا، أو يقعدوا يتكلموا مع بعض في كلام يزعل. كلمهم كتير عن ألام وعن صلب وعن موت وعن قيامته، ولا حاجة من دي دخلت دماغهم، مش قادرين يفهموه، ما كانش ليهم شركة معاه. كان في اتنين من المقربين ليه، يعقوب ويوحنا مع بطرس، ودول عاطفيين وعواطفهم حلوة. وفي يوم من الأيام أرسل إلى قرية للسامريين فلم يقبلوه. فاكرين يعقوب ويوحنا عملوا إيه؟ قالوا له ائذن لنا، أتريد أن نطلب الآن نارا من السماء تأتي فتهلكهم؟ وخلوها كتابية كما فعل إيه؟ يعني ده طلبة إيه؟ طلبة كتابية، وأنا ممكن أحرق واحد برضو إيه؟ كتابية، يعني برضو تبقى بالمكتوب، يعني مش فاكرين الرب قال لهم ايه؟ لستما تعلمان من اي روح انتما، ان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص الناس. كان نفسه تبقوا قريبين من قلبي وتعرفوا روحي وتفهموا رسالتي، انا جاي اعمل ايه؟ جاي مش عشان اهلك، جاي علشان اخلص. في البستان قال لهم اسهروا معي، راحوا ناموا، ولا سيما بطرس يا سمعان أنا قدرت أن تسهر معي ساعة واحدة؟ اسهر يا سمعان لألا تقع. جيوا لقيه نايم. صحي سمعان في الآخر، ولما صحي يا ريته ما صحي، لما صحي طلع السيف بتاعه ولسه سامع الرب بيقول إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. يعني بيقول لي سمعان بإشارة واضحة روح اعمل ايه؟ ها امشي يلا، روح اجري اجري احسن انت مش قد الموقف ده. لا، راح مطلع السيف وضرب وعمل له مشكلة. يعني يوم ما قال له خليك جنبي راح نام، يوم ما قال له امشي راح ملخبط الدنيا. مش فاهم، مش فاهم، مش عارف فكر الرب، مش قادر يستوعب المفاهيم الروحية اللي مع الرب. لكن احبه، وعند بحيرة طبرية يأتي خصيصا لأجله، يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت تعلم إني أحبك. لا ما تكفنيش ده سمعان، عشان كده أسألك سؤال مرة ده. شوفوا الممتحن الحلو اللي مش أول ما التلميذ يجاوب غلط ساقط، لا ده يديله الفرصة مرة واثنين عشان أصل هو ناوي يعمل إيه؟ ناوي ينجح، هو ناوي ينجح بالعافية هينجح. يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أنت تعلم إني أحبك. لكن مرة ثالثة، يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم إني أحبك، أنت عارف كل حاجة، أنت شايف حزن قلبي على حالتي، أنا مش قد كلامي، لكن أنت عارف إن أنا بحبك. أنا خلاص خلص، أنا مش عايز أكتر من كده، عايزك تبقى معترف بضعفك وعارف إنك ما تنفعش، وأنا هخليك تنفع. وخلاه ينفع. وتغير بطرس، وكم نفخر بهذا الرسول العظيم، الرسول اللي في يوم من الأيام وهو صاحب مفاتيح ملكوت السماوات يوبخ مواجهة أمام جميع الإخوة من رسول جديد لسه جاي اللي هو بولس، يوبخه قدام الكل، وبعد ما ياخذ التوبيخ يكتب رسالة ويقول لإخواته كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له في جميع الرسائل. ده أخ عظيم، ده أخ بيفهم، ده أخ اللي وبخك وسلخك قدام الإخوة. أيوة كنت زمان حاجة ودلوقتي بإيه؟ حاجة تاني. محبة المسيح غيرتهم، لم يغيرهم لكي يحبهم، لكنه أحبهم، ومع الأيام محبته غيرتهم وصنعت منهم أبطال عظماء، فتنوا المسكونة، افتقدوا العالم بخدمة عظيمة عمل بهم الرب عملا جبارا في كل الأرض رغم أنهم ضعفاء. لكن أكثر حاجة وحشة ظهرت منهم عدم الأمانة، كانوا غير أمنا لسيدهم، وسيدهم كان عارف كده، لكن حتى دي قبلها وقال هحبهم وهغيرها فيهم. يا أحبائي، قالوا له احنا معاك وهنفضل معاك، وقال لهم معايا؟ لا هتبقوا معايا ولا هتفضلوا معايا، هيجي وقت. ده اللي حصل، كلمة مؤلمة في إنجيل لوقا 22، حينئذ تركه جميع التلاميذ وعملوا ايه؟ وهربوا. في يوحنا 16 في حديثه الأخير معاهم بيقولوا له بعد ما خلص الكلام، قال له تلاميذه الآن نعلم، في عدد 30، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. يعني كلمة الحقيقة تزعل، الآن نعلم بعد 3 سنين وشوية، جيل دلوقتي تقولوا له الآن نعلم إنك عالم بكل شيء، جيت دلوقتي تقولوا له لهذا نؤمن أنك من الله خرجت، صعب عليه الرب. بص الرد بتاع المعلم، أجابهم يسوع الآن تؤمنون؟ لا تعليق، وسكت. أجاب يسوع وقال الآن، يا بعد 3 سنين وشوية جايين دلوقتي تقولوا لي الآن نؤمن؟ دي الغلب ده، الآن تؤمنون؟ يا ومعلقش، ده قالها تنهيدة على فكرة، الكلام اللي بعديها مختلف عنها، موضوع تاني، بس طلعت من قلبه كزفرة حزين، الآن تؤمنون؟ كانش العشرة، بس بص الكلام اللي بعديها، هو ستأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون، في الواقع مش الآن تؤمنون، الآن تتفرقون. وبصوا تتفرقون، ساعة قد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. كل واحد فيكم ليه عيلة، أنا ماليش عيلة، كل واحد فيكم ليه بيت هيروح له، أنا ماليش بيت. تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، يا على الكلمة المؤلمة، كل واحد فيكم سيرجع إلى دفء العائلة، وأنا سأوقف عاريا أمام الأشرار، لكني لست وحدي لأن الآباء معي. هل هؤلاء يحبوا؟ لقد أحبهم، أحبهم. اللي هيسبوه وحده أحبهم. وهل محبته لهم غيرتهم؟ نعم، نعم. أخوتي الأحباء، ما أروعهم، ما أروعهم هؤلاء الاثنى عشر عندما وضعوا حياتهم لأجله في النهاية. قبل ما يسيب بطرس في يوحنا 21 قال: أنا عارف إنك بتحبني، وأنا عايز أطمنك وهقول لك إنك هتتغير كتير يا بطرس، وهتحلو، وهتوصل لقمم لا تخطر لك على بال، وهتوصل لحالة رائعة. عايز أقول لك عن أي ميزة أنت مسمع أن تمجد الله بها. والتاريخ بيقول عن الميتة دي انهم لما جم يصلبوه استكتر على روحه، شاف انها كبيرة عليه انه يصلب كسيده. لهم انا اتصلب لكن اتصلب زيه؟ لا. ويقول التاريخ انه صلب منكس الرأس. غيره. المحبة احبائي رائعة، انها قوية كالموت، لهيبها لهيب نار نظر الرب. استطاع الرب يسوع المسيح أن يغير تلاميذه بالمحبة، ونحن نشتاق أن يكون عندنا هذا النضوج يا أحبائي. الحب للكبار فقط، الكبار فقط هم القادرين على المحبة، هم بس اللي يعرفوا يحبوا. الكبار لما بيحبوا بمحبتهم التي تقبل إخوتهم كما هم، هذه المحبة قادرة على أن تغير. أمين. أنا مش هجيلك أشحت منك محبة. لما أكون صغير مش هاجي أقولك أعمل معروف حبني، أعمل معروف اقبلني زي ما أنا، أعمل معروف اصبر علي. أنا نفسي أقولها أعمل معروف اصبر علي. أنا وحش، أنا غلطان، أنا عيوب كتير، بس أعمل معروف حبني واصبر علي، اصبر علي وحش في خير يا أخي. المحبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء وتصدق كل شيء. يعني المحبة متوقعة خير، انه هيحصل هيجي الخير، بس اعمل معروف لغاية ما يجي. انت يا اخويا تعمل ايه؟ تصبر عليه. انا مش عارف اقولك كده لما انت صغير، لكن المفروض الكبير هو اللي يروح للصغير ويقول له انا هصبر عليك، انت فيك بس انا بحبك وهصبر عليك. والمفروض من الصغير، ودي أبسط الأشياء بقى، دي أبسط الأشياء. يعني مش مطلوب من الصغير مستوى عالي، لكن مطلوب منه لما يتقال له أنت فيك يقول إيه؟ يقول إيه؟ أيوة أنا فيك، أيوة فيك. طب ولو يقول لا مش فيا، هناك علامة استفهام حول صحة إيمانه، لأن المولود من الله لا يا أحبائي بيبقى أحيانا مش فيه، وبسبب حساسية الضمير يقول فيه. لأن نفسه يكون نقي أمام الله. لكن أول كلمة تاني أستمدها من تجارب مؤلمة نراها في الواقع من حولنا. يظهر في مصر أحياناً بعض المعلمين أو بعض القادة، خلينا أقول بتعبير أدق، بسحب التعبير الأول، بعض القادة في المسيحية، قادة أصحاب الكاريزما والمؤثرين، نبص لقيه بعد فترة المجموعة المقربة منه بقيت بتتكلم زيه، وبقي صوتهم زي صوت، ونغمتهم زي نغمته، وطريقة كلامهم زي طريقة. إيه اللي حصل لأصحابنا دول؟ عمل فيهم إيه الشخص ده؟ قولته، يعني صبهم في أوان. الرب يسوع عاش مع التلاميذ أكثر من 3 سنين، استلمهم شخصيات متميزة وتركهم بشخصياتهم كما هم، لم يقولبهم. أوضح كلامي أكثر. لم يفرض عليهم إطارا معينا، ولم يصبهم في قالب معين علشان يقدر يقبلهم، لكن قبلهم بشخصياتهم زي ما هم. أنا مش بتكلم عن عيوبهم، لكن بتكلم عن شخصياتهم. في بعض المؤمنين ما يعرفش يحب أخوه إلا لما يكون أخوه من نوع معين، شخصية معينة. يقول لك الشخصية دي أنا ما أصلي، ما يعني ما انفعش معاه. صح، انت مختلف عنه، بس لازم تنفع معاه. مش كونك مختلف عنه يبقى ما تنفعش. لا، ادخل في الموضوع على طول. كان بطرس حماسي قيادي، بطرس ده حماسي قوي، قيادي قوي، مندفع دايما، مقدام دايما، ياخد قراره بسرعه البرق ويرجع عنه بسرعه البرق، يغلط فخوه بسرعه البرق ويعترف بغلطه بسرعه البرق. هذا نوع في صنف كده، يعني لسانه اسرع من دماغه، اسرع شويه من تفكيره. المصفه ما بين مخه ولسانه عيونها واسعه، هو حماسي قيادي مندفع. وكان صفوح، يغفر بسرعه وينزل. فمره راح للرب يفتخر بالحكايه دي ويقول له كم مره يخطئ الي اخويا في اليوم وانا اغفر له؟ سبع مرات. صار انا عملتها سبع مرات. الرب عقده قال له لا، مش سبع مرات، 70 مرة. سبع مرات يعني لو عايز نرضى عنك خليهم 490، مش بس يبقوا سبع مرات. كان شخصية حب، هو كده حب، هو كده حب. لا 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 لا، ده ما ينفعش أبدا. ده المفروض يكون عاقل ورزين وهادي وصوته واطي ويفكر 100 مرة قبل ما ينطق الكلمة، علشان أبدأ أفكر إني ممكن أعمل إيه أحب. ما عملش كده، بل بالعكس، بل بالعكس. الرب أحبائي مش مغيرلوش شخصيته، ده الرب استثمر هذه الصفة في شخصيته. فلما قرر أن يعطي مفاتيح الملكوت أعطاهم لمين؟ للشخصية القيادية. يوحنا شخصية عاطفية، يحب أوي العواطف والحنان والرقة والمشاعر الفيض. صحيح انفعل ساعتها وقال له نجيب نار من السماء، لكن ده ما فيش أبدا أن عواطفه دايما جياشة. يحب المحبة أوي، وكان عنده قعدة مفضلة، يجي في حضن يسوع ويتكئ. رجالة قاعدة مع بعضيها وده يجي كده يروح متكئ في حضن يسوع، يديله الرب مساحة. بس بقيت التلاميذ ممكن الكلام ده ما يعجبهمش، معلش هو شخصيته كده وهو بيحب كده، أريح أديله كده. لكن زودها قوي في ليلة ألام الرب، والرب مشغول بالكاس ومشغول بالصليب، وألام رهيبة، عري وعار وخزي وخجل ينتظره. ويوحنا حبكت معاه في الليلة دي، عايز يتكئ في حضن يسوع. أبسط حاجة صدقوني لو أي واحد مننا يقول له وده وقته يا أخي، وده وقته يا أخي، مش وقته خلاص، ما احنا لينا 3 سنين بتتكئ في حضني. لكن ترك له مساحة، ما بيغيرش الشخصيات لكن يستثمرها أعظم استثمار. الرب لا يفرض علينا قالبا معين يصبنا فيه علشان يقدر يبلعنا ويخلنا. فيلبس مفكر، شخصية من الشخصيات التي تعتمد على المكتوب وليس على الانطباعات. راح يكرس مرة، يكرس بطريقة جميلة أوي. راح لنثنائيل قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى والأنبياء. رجل بتاع فكر، ولما نشوف تصرفاته في معظم المواقف اللي سجلها له الكتاب، هو شخص مفكر. الرب يسوع لما جه يشبع 5000 سأل سؤال، من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ فاكرين سألوا لمين؟ لفلوس. ما بيرفضش طريقة تفكيره ونوع شخصيته، لكن يعالج النقط دي، يعالج ويستثمرها ويوظفها أعظم توظيف لخدمة قطيع الرب. وأختم بتوما، توما الناقد بالدال، شخص صاحب الفكر النقدي الشكاك. هنروح لبيت عنيا لأن لعازر حبيبنا قد نام. بعدين قال لهم لعازر، ما قال لهم نروح احنا علشان كمان نموت مع الرب. ما يعلقش، ما يقفش قدام كل واحدة، ما مسكوش كده ووضبه واداله درس محترم في آداب الحديث، وبعد كده بعد القيامة يقول لهم لا 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 لا، إن ما كنتش أشوف بعناية وأحط إيدي لا أؤمن. يجي له الرب مخصوص يقول له هات إصبعك، هات يدك، ولا تكن فيما بعد غير مؤمن بل مؤمنا. أقصد يا أحبائي أن التلاميذ كانوا شخصيات مختلفة والرب لم يغير هذه الشخصيات لكي يقبلها، لكن قبلهم كما هم. لا يهمل علاج العيوب والضعفات، لكن لا يغير معالم الشخصية لكي يقبلها. وفي النهاية يختم الرسول ويقول: اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح. كما أحب المسيح التلاميذ علينا أن نحب بعض، كما قبل المسيح التلاميذ علينا أن نقبل بعض. أمين. أدي اللي عايز أقوله في الآخر: ما تستناش إخوانك يتغيروا علشان تحبهم. حبهم، وتأكد أن الحب ده مادة كيميائية فعالة رهيبة. كل ما تسرب لأخوك شوية حب في الوريد، دهم له في الوريد كل يوم كده من غير ما يحس، هتفاجأ مع الأيام أن أخوك اللي جراله اتغير. اتغير، لم يغيرهم لكي يحبهم، أحبهم إلى المنتهى فغيرهم. لم يقولبهم لكي يقبلهم، ما غيرش معالم شخصيتهم، ساب كل واحد بشخصيته. لم يهمل علاج أخطائه، لكن أعطى مساحة لكل واحد أن يعيش ذاته، يعيش شخصيته، وقبله واستثمر تميزهم وتنوعهم واختلاف شخصياتهم. أرى شيئا من عدم النضوج أن ما أعرفش أحب إلا اللي بيتفق مع مزاجي، ما أقدرش أقبل إلا اللي ماشي مع ميولي، ما أقدرش أستوعب الأخ إلا إذا كان بيفكر بنفس الطريقة اللي أنا بفكر بيها. هذه ليست شخصية المسيح، وهذه ليست روح المسيح.